بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى سنة 620 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف في الباب 35: قال: باب ما جاء في الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، كما أن السمعة أو التسميع مأخوذ من السمع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى أي من عمل عملا ليراه الناس، ومن سمع أي من عمل عملا ليسمع به الناس، فهذا لا يعمل لوجه الله، وإنما يعمل ليراه الناس أو ليسمع به الناس. رأى الله به، سمع الله به، يعني فضحه وهتك ستره، إما في الدنيا وإما في الآخرة والعياذ بالله. الرياء معناه عند العلماء العمل لأجل الناس، هذا هو الرياء، العمل لأجل الناس، لا يعمل لله سبحانه وتعالى، وإنما يعمل ليراه الناس فيثنوا عليه ويمدحوه، يبتغي بذلك الرفعة والمنزلة عندهم. وهذا الرياء يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. إذا كان الإنسان يعمل العمل لأجل الناس من أصله، يعني هذا الإنسان يقوم بالعبادة، يقوم بالعمل، لا يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك شيئا من الدنيا، يريد المنزلة، يريد الثناء، عنده مأرب يريد أن يصل إليه، له غاية وهدف مثلا، فهذا مشرك، هذا هو الشرك الأكبر، لأنه والعياذ بالله عامل العمل لأجل الناس وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما إذا كان الإنسان يعمل في أصله، يعمل في الأصل لله سبحانه وتعالى، يعني هذا الرجل مؤمن عنده في قلبه إيمان، يصلي لله أو يصوم لله، يحج لله ويعتمر لله، ويتصدق ويجاهد، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعمل ذلك لله، ولكن ربما أصابه يسير من الرياء، وذلك من حيث تزيين العمل فقط، يزين العمل أو يبالغ فيه أو يتصنع في بعض أموره، فهذا هو الرياء اليسير، لا يكون شركا أكبر، يكون من الشرك الأصغر، ولكنه قد يحبط العمل والعياذ بالله، يعني صاحبه لا يقع في الكفر، ولكن هذا العمل قد يكون حابطا ليس مقبولا. ولذلك فليحذر الإنسان من الرياء، من الرياء. والعلماء إذا تكلموا عن الرياء وعن خطر الرياء، ولا سيما علماء السلوك وأرباب القلوب فإنما يقصدون المعنى الثاني لا يريدون الأول. الأول كفر أكبر وشرك أكبر، يريدون الثاني الذي قل من يسلم منه، قل من يسلم منه عافانا الله وإياكم، وهو التزيين والتصنع أمام الناس، تزيين العمل. وهذا التصنع كما ذكرته هو الرياء في عرف أهل العلم في الغالب من كلامهم، وهو خطير، وقد كثر كلامهم فيه. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشاهد في الآية الكريمة قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية الكريمة تضمنت شرطي العمل الصالح. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الشرط الأول فمأخوذ من قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا شرط الإخلاص. وأما الشرط الثاني وهو المتابعة والموافقة لسنة رسول الله فهذا يؤخذ من قوله: فليعمل عملا صالحا. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمهما عملت أيها الإنسان ومهما اجتهدت ومهما تعبت في أعمالك فلن يقبلها الله إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم وموافقة لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان مخلصا ولكنه يتقرب إلى الله بالبدع فأعماله حابطة حتى ولو كان مخلصا. كثير من أهل البدع عنده إخلاص، عنده إخلاص ولكن ليس عنده متابعة، ليس عنده سنة، فأعماله حابطة والعياذ بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا العمل الصالح موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية يستدل بها العلماء على المنع من الرياء، لأن الرياء مهما كان هو نوع من الشرك، لأن الإنسان يميل قلبه للمخلوقين، يتزين لهم ويتصنع لهم، فالمرائي داخل في هذه الآية الكريمة أنه أشرك مع الله غيره ولو في شيء يسير من عمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ربنا سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، هو الغني عز وجل. فالذي يعمل عملا يشرك فيه مع الله غيره فإن الله عز وجل هو الغني عنه وعن عمله، الله غني عنا وعن أعمالنا، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن الفقراء إلى الله، نحن المحتاجون إلى الله، نحن عبيده ونحن خلقه، وهو سبحانه وتعالى الغني عنا وعن أعمالنا وعباداتنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لكمال غنى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، هو الدليل، هو الدليل على أن الرياء يحبط العمل. هذا الحديث دليل على أن الرياء يحبط العمل كما ذكرت في المقدمة. قلت إن يسير الرياء وهو التزيين والتصنع لا يكون شركا أكبر، ولكنه قد يحبط العمل، لأنه من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله عز وجل وترك شركه. وهذا الحديث أيضا من فوائده بيان خطورة الرياء، أن الله عز وجل لا يترك الرياء فقط، وإنما يترك الرياء ويترك صاحبه أيضا، والعياذ بالله، يترك الرياء يطرحه ويترك عامله أيضا، والله المستعان. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا الحديث أوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي هو الرياء، والعلماء يقسمون الشرك، بعضهم يقسمه إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم يقسمه إلى أقسام ثلاثة: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. والشرك الخفي هو الرياء. يقوم الرجل فيصلي، يعني يصلي لوجه الله، ثم يطرأ عليه الرياء فيزين صلاته، يعني يحسنها، يطيل في ركوعها، يطيل في سجودها، يطيل في القيام، يظهر الخشوع، يزين الصلاة لما يرى من نظر رجل. هذا هو التزيين والتصنع، والله المستعان. وليس الرياء قاصرا فقط على مسائل العبادة، الرياء والتصنع ليس فقط في الصلاة وفي الحج والعمرة أو في الصدقة أو في أعمال البر، هناك أمراض للنفس البشرية يبتلى بها الصالحون، ومن أعظم الأدواء حب الرياسة، وهو الذي يدعو إلى التزين والتصنع. وحب الرئاسة هذا بلاء يبتلى به العلماء والدعاة إلى الله وأهل الفضل والخير. يقول الطيبي رحمه الله في شرحه على المشكات كلاما طيبا وكلاما جميلا ينبغي للإنسان أن يقف عنده وأن يتأمل فيه. يقول رحمه الله عن حب الرئاسة: وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحملوها بالقهر على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل، فوجدت مخلصا أو مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق. يعني المشقة في المجاهدة والاجتهاد والعبادة والزهد إلى آخره، وجدت النفس أن هذا طريق لها إلى لذة عظيمة، أن هذا الاجتهاد هذا وسيلة لها إلى لذة عظيمة وهي القبول عند الخلق. قال: ولم تقنع باطلاع الخالق، وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده، فأحب مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وألذ الشهوات. الشيخ جاء والشيخ راح، تفضل يا شيخ، فضيلة الشيخ، فضيلة العلامة، وهكذا، ويقبلون رأسه ويقدمونه، وهذا كأنه ملك على أريكته. هذه من أعظم اللذات، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وألذ الشهوات، وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعبادته وإنما حياته هذه الشهوة الخفية. هو يظن أنه لله، ورجل صاحب دين، ورجل يعمل لله، وحياته قائمة على هذه الشهوة، يريد هذا، هذه الزعامة وهذه الرئاسة، ولذلك إذا نافسه أحد عليها أحرقه ولم يبالي به في أي وادي هلك. أرأيتم؟ هذا سبب البلاء الآن، حب الرئاسة. إذا نازعه أحد عليها أتلفه وأحرقه وألقى به في النار، ولو كان أخاه أو صديقه أو حبيبه. تنافسني على هذه اللذة، أنا سوف أنسفك نسفا. شفت؟ ما في تعاون على البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى ما فيه، والله المستعان، وإنما تنافس على الرئاسة. قال رحمه الله: وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعبادته وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة، وقد أثبت اسمه عند الله تعالى، وقد أثبت اسمه عند الله تعالى من المنافقين، وهو يظن أنه عند الله من عباده المقربين. نعوذ بالله من سخطه. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم عنها إلا الصديقون، ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة. يبقى في الرأس حب الرئاسة. هذه ذنوب الصالحين، هذه ذنوب العلماء والعباد، ما هو ذنوبهم شرب الخمر والزنا وأكل الربا وظلم العباد، هذا الذنوب، هذه الشهوة الخفية، حب الرئاسة وحب التقدم والقبول عند الخلق واحتفال الخلق به والرفعة عند الناس، هذه المصيبة والعجب والغرور. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يطهر قلوبنا من ذلك كله. قال رحمه الله: ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، وهو أعظم شبكة للشياطين. فإذا المحمود المخمول، المحمود عند الله المخمول، المخمول معناه هنا أو كلمة الخامل إذا جاءت عند في كلام العلماء الأولين يعني هو الذي لم يبتلى بالشهرة، ليس مشهورا وإنما هو مغمور في أوسط الناس. وقد كان السلف حريصين جدا على هذا، ما يحبون الشهرة. كان أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن هو أحمد؟ أحمد بن حنبل أحمد السنة رحمه الله، كان إذا مدح أثني عليه قال من أنا وما أنا، من أنا وما أنا. وقال له رجل جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال له بل قل جزى الله الإسلام عنا خيرا، نحن ما قدمنا، سبحان الله العظيم. وأحمد هو الذي حفظ الله به الإسلام يوم الفتنة، وهذا الرجل قال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، يقول لأحمد بن حنبل، فأحمد كره هذه الكلمة وقال له بل قل جزى الله الإسلام عنا خيرا. من أنا وما أنا؟ إني بليت بالشهرة، ليتني كنت رجلا عابدا في جبال مكة. قلت ليتني رجل أعبد الله في جبال مكة ما يدرى عني. وهو أحمد بن حنبل رحمه الله، ويقول من أنا وما أنا. والله المستعان. قال فإذا المحمود المخمول، هذا المحمود إلا من شهره الله. يقول رحمه الله الشهرة أحيانا تأتيك وأنت في بيتك. وسمعت مرة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول، هو الرجل الخبير، يقول إن الذي لا يحرص، قال كلاما معناه، يقول إن الذي لا يحرص على الشهرة هو الذي يشتهر، يعني بالخير والفضل والعلم. يقول إذا أنت ما تحبها ولو جلست في بيتك يظهر الله أمرك، سبحان الله. إذا أراد الله إعلاء ذكرك وإظهار أمرك يظهره سبحانه وتعالى ولو كنت في بيتك. هذا شيء يعني من الله عز وجل، والله المستعان. ولكن العبرة هنا بما تشتهر وبما يشهرك الله. يعني في مشاهير كثير، منهم من يشتهر بالفسق، منهم من يشتهر بالكفر، منهم من يشتهر بمحاربة الله ورسوله، منهم من يشتهر بالإفساد في الأرض وقتل العباد وسفك الدماء، ومنهم من يشتهر بالبدعة والهوى والدعوة إلى الباطل. إذن الشهرة متنوعة. ومن الناس من يشتهر بالفضل والعلم والصلاح والتقى، أليس كذلك؟ ومن الناس من يشتهر بالعدل والزهد والخوف من الله كعمر بن عبد العزيز رحمه الله. فما هي الشهرة؟ ومن الناس من يشتهر بطبيعة وصفة خبيثة، يظهر عند الناس ويشتهر ولكن بوصف خبيث، بوصف سيء والعياذ بالله. فأنت بماذا يظهر أمرك؟ بماذا تشتهر؟ عند الصالحين. ولذلك إذا أحبك الصالحون وأثنوا عليك فهذا علامة القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا أحبك الصالحون من أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، من أتباع السلف الصالح، إذا أحبوك وأثنوا عليك ورضوا عنك وفرحوا بك وكنت حبيبا لهم وكنت قريبا منهم، فهذه علامة خير لك أيها المؤمن، هذه بشرى لك. وإذا رأيت أيها الإنسان أن الصالحين وأن أصحاب العقيدة الصحيحة من السلفيين ومن أصحاب السنة المتبعين لآثار النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يبغضونك، فاعلم أن هذه علامة شر لك. لماذا يبغضونك؟ في بلاء عندك، في بدعة أو هوى عندك، في انحراف خطير في عقيدتك أو في دينك أو في أخلاقك. أنتم شهداء الله في أرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ومرت به جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما التي أثنيتم عليها خيرا فقد وجبت لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا فقد وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الرجل إذا شهدت له الأمة بالعدل والصلاح والتقى فإننا نشهد له بالجنة، كعمر بن عبد العزيز مثلا، فإن الأمة أجمعت واتفقت على أنه من عباد الله الصالحين وأنه رأس في الهدى والخير. فبعض العلماء من، وهذه مسألة في العقيدة، مسألة الشهادة، قال مثل هذا نشهد له بالجنة. لماذا؟ أنتم شهداء الله في أرضه. وهذا ميزان، والله المستعان. قال رحمه الله: فإذا المحمود المخمول إلا من شهره الله لنشر دينه من غير تكلف منه. انتبه لهذا القيد: إلا من شهره الله لنشر دينه من غير تكلف منه، يعني ما يتكلف الشهرة ولا يطلبها وليس بحريص عليها، بل والله ما يحبها. أرأيتم؟ هذه علامة الصلاح، ما يحب الشهرة. قال رحمه الله: إلا من شهره الله لنشر دينه من غير تكلف منه، كالأنبياء والخلفاء الراشدين والعلماء المحققين والسلف الصالحين. انتهى. وقال ابن الجوزي أيضا، وهو يتكلم عن مسألة البلاء الذي يكون عند العلماء أيضا والعباد والصالحين، قال رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس: وأكثر ما يلبس به إبليس على العباد والزهاد خفي الرياء، وأكثر ما يلبس به إبليس على العباد والزهاد خفي الرياء، ولخوف الرياء ستر الصالحون أعمالهم حذرا عليها وبهرجوها بضدها، يعني يغيرون. فكان ابن سيرين يضحك بالنهار ويبكي بالليل، وكان ابن أدهم إذا مرض يرى عنده ما يأكله الأصحاء حتى يخفي المرض، وكان داود بن أبي هند صام 20 سنة. داود بن أبي هند أحد الثقات من رواة الحديث يمر معنا، صام 20 سنة ولم يعلم به أهله. 20 سنة يصوم أهله، زوجته في البيت ما تدري. وكان داود بن أبي هند صام 20 سنة ولم يعلم به أهله، كان يأخذ غذاءه، كان يأخذ غذاءه الصبح إذا خرج من البيت ويخرج إلى السوق فيتصدق به في الطريق، فأهل السوق يظنون أنه قد أكل في البيت، وأهل البيت يظنون أنه قد أكل في السوق. هكذا كان الناس، يقول ابن الجوزي هكذا كان الناس، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. وقال ابن الجوزي أيضا رحمه الله: وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوم، وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوم، فيسهرون ليلهم ويدأبون نهارهم في تصنيف العلوم، ويريهم إبليس، انظروا إلى التلبيس، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين، يتعب في التأليف والتصنيف، والشيطان يريهم أن هذا لنشر الدين. قال: ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة، وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف، هذا المقصود. انتشار الذكر علو الصيت حتى يقال والله هذا مؤلف عظيم، وهذا له تواريف كثيرة إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. ألا ما أخطر هذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا، لأننا نحن نكتب ونؤلف وندرس ونشرح ونعمل طيب، ولا ندري هل يقبل الله أو لا يقبل. إذن أنت أيها الإنسان على خطر عظيم، من يأمن؟ من يأمن من هذا البلاء؟ والله المستعان. وأول من تسعر به جهنم ثلاثة: رجل قتل في الجهاد، ورجل تصدق بأمواله الكثيرة في عمل البر، ورجل تعلم العلم وعلمه الناس. أرأيتم؟ لأنهم ما كانوا يعملون لوجه الله. هذا الحديث رواه أبو هريرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكره قال: هؤلاء أول من تسعر بهم النار يا أبا هريرة. رجل عالم، رجل متصدق، رجل مجاهد، أول من تسعر بهم جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الأوزاعي عن عبده قال: إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له. الذي يأمن من الرياء هذا أقرب الناس إليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف كما تقدم. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. المؤلف يقول هذا أمر عظيم، يعني ليس بسهل، ليس بهين، أن العمل الصالح يبطل ويحبط يرد إذا دخله شيء لغير الله. وكلمة شيء نكرة، إذا دخله شيء لغير الله، يعني العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله حبط. إذا النكرة في سياق الشرط، فتعم تفيد العموم، يعني إذا دخله شيء مهما كان ولو كان شيئا يسيرا. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ولو كان شيئا يسيرا، أشرك فيه يعني في هذا العمل ولم يبين نسبة الإشراك، يعني ما مقدارها، فلو كانت 1% فيصدق عليه أنه أشرك مع الله غيره. ولذلك المؤلف فهم هذا من الحديث كما تقدم، قال الأمر العظيم، ليست مسألة سهلة ولا هينة. ما هي؟ رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. ولكن هل هذا يعني أن الإنسان يترك العمل لأجل الناس؟ انتبهوا، يعني هل هذا، أخشى أن يفهم من هذا أن الإنسان يترك، لا، هذا غلط. إياك أن تترك أعمالك الصالحة من أجل الخوف من الرياء، واظب على أعمالك، هكذا علمنا السلف، بل إن من العلماء من جعل هذا من الرياء، يعني كونك تترك أعمالك الصالحة خوفا من الرياء، قالوا هذا هو الرياء. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس هو الرياء، والعمل من أجل الناس هو الشرك. هذا في الحلية. ترك العمل من أجل الناس قال هو الرياء، والعمل من أجل الناس هو الشرك. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لو أن رجلين اصطحبا في الطريق فأراد أحدهما أن يصلي ركعتين لو أن رجلين اصطحب في الطريق فأراد أحدهما أن يصلي ركعتين فتركهما لأجل صاحبه كان ذلك رياء. يبغى يصلي ركعتين، قال أخشى لو صليت الآن يظن أنني أرائيه، لا ما أبغى أصلي. يقول هذا هو الرياء، صلي أخي ما عليك منه. بل قال بعض السلف إذا كنت تصلي وجاءك الشيطان ووسوس إليك أنك ترائي، ماذا قال السلف لنا؟ قال أطل في سجودها وركوعها. لماذا؟ مضادة للشيطان ومراغمة له. أنت الآن تصلي لله، والله ما في ذهنك الرياء، جاءك الشيطان وسوس، أنت الآن تصلي من أجل أن يراك الناس، وسوس الشيطان، كيف تقضي على وسواس الشيطان؟ أن تخالفه، أطل في الركوع وأطل في السجود. يعني إياك أن تطيع الشيطان، لأنك لو أطعته في هذه ما زال بك حتى تترك العمل الصالح والعياذ بالله. بل راغمه، راغم الشيطان. قال رحمه الله فأراد أحدهما أن يصلي ركعتين فتركهما لأجل صاحبه كان ذلك رياء، وإن صلاهما من أجل صاحبه فهو الشرك. إذا صلى الركعتين لأجل صاحبه، والله هذا رجل صالح، رجل شوف كيف يصلي، إذا صلى من أجل صاحبه شرك، إذا ترك الركعتين لأجل صاحبه رياء. إذن ما هو المخرج؟ أن يواظب على صلاته لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي ولا يفكر في صاحبه ولا في أهل ولا في رفقته. يعني رجل مواظب على صلاة الضحى، كان في سفر ومعه جماعة، يقوم يتوضأ ويصلي ما في بأس، أنت رجل أنت محافظ على هذه الصلاة، توضأ وصلي صلاة الضحى ولا عليك منه. أما إن تركت صلاة الضحى خوفا من أن يقولوا عنك إنك ترائي وتتصنع لهم، فهذا فتركك هذا غلط، هذا رياء، وإنما صلي وواظب على صلاتك. وكذلك يقال في قيام الليل، وكذلك يقال في صيام الخميس والاثنين أو في صيام الأيام البيض، وهكذا. قال الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. يعني السبب في أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل المقرون بالشرك كمال غناه سبحانه وتعالى كما تقدم. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، أنا أغنى الشركاء يعني الشرك. وكأن الشيخ يعني رحمه الله ينبه إلى مسألة، إلى سخافة عقول المرائين وسخافة عقول المشركين، حيث يتركون الرب سبحانه وتعالى الذي له كمال الغنى وعموم القدرة سبحانه وتعالى، وهو المستحق للألوهية لا يستحقها سواه، ويعبدون غيره ويتصنعون لسواه، يتركون الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، المتصرف المدبر الخالق المالك الرازق سبحانه وتعالى، ويذهبون يطلبون الرفعة أو يطلبون المنفعة من مخلوق لا يقدم ولا يؤخر ولا يضر ولا ينفع. هذا هو السفه، هذا هو السفه. ما في سفه أعظم من سفه المشرك، وما في عقل أسخف من عقل المشرك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني أراد لها السفه سبحان الله، سفه نفسه هذا المشرك الذي يرغب عن التوحيد وهو ملة إبراهيم. قال الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، فكيف يقبل شريكا له في العمل وهو خير الشركاء؟ كيف يقبل له شريكا في العمل؟ الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه من الرياء، هذا في حديث أبي سعيد.
السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. هذا هو الشرك الخفي، التزين والتصنع لأجل الناس، وقل من يسلم من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هنا في سؤال يقول بعض الإخوان في الأنترنت يقوم بإرسال رسائل فيها أذكار صحيحة ثم يطلب من المرسل إليه نشرها إلى الآخرين، فهل هذا العمل مشروع؟ لا بأس، هذا من باب نشر العلم، يبعث له بحديث صحيح أو بأذكار صحيحة حتى يحفظها ويعمل بها ثم يقول له انشر. هذا إذا كان كذلك ما أفهمه الآن، هذا من باب نشر العلم لا بأس به، من باب نشر الخير، كحديث صحيح تنشره في الناس. طيب، في أسئلة أخرى تترك في مجال آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.